السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ثم أما بعد، أيها الأحباب، دعونا نعيش مع بعض همم أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والحديث عن هؤلاء الأسود الذين هم أنار الدنيا بكل معاني الإيمان وبكل معاني الرجولة وبكل معاني اليقين وبكل معاني الإحسان. أيها الأحباب، وكيف لا يكون هم أسد الغابة، هم أصحاب الهمم التي علت على كل الأمم، وقد رباهم النبي صلى الله عليه وسلم على عينه، رباهم على من هو الله، من هو الإله الذي يعبد، من هو الرب الذي يطاع، رباهم 13 سنة على أولا لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، محمد رسول الله. فلا رب فلا معبود بحق إلا الله، لا أمر إلا من عند الله عز وجل، لا نهي إلا من عنده سبحانه وتعالى، لا إله. والإله هو ما تألهه القلوب، ولذلك لما جاء بهذه الكلمة دعا قريش عم وخص، يا بني فلان يا بني فلان يا بني فلان، فجاءوا من كل حدب وصوب، فلما اجتمعوا جميعا قال يا معشر قريش قولوا كلمة، إن قلتموها دانت لكم العرب وملكتم بها العجم. فقال أبو لهب عمه، قال أبو لهب كلمة، كلمة يا محمد لك 10. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. عقل القوم معنى الكلمة، تغيير قلب في جميع موازين البشر بهذه الكلمة، لا يكون في القلب ولا على الجوارح إلا أمر لله عز وجل. قال عمه أبو لهب تبا لك يا محمد، ألهذا جمعتنا؟ نزلت فيه الآيات تبت يدا أبي لهب وتب. ولذلك ربما نرى أن عم النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا من عظيم البلاء، هو الذي صاد، هو الذي وقف حجر عثرة في وجه الدعوة، هو وزوجه، بل كان يؤلب، بل كان يجمع. قال طارق بن شداد بينما أنا في سوق ذي المجاز فإذا برجل يسير شاب وضيء، وخلفه رجل ذو غدارتين أحول العينين في يد أحجار، هذا الشاب يقول قولوا لا إله إلا الله، وهذا الرجل يقذفه بالأحجار. قال فسألت من هذا الشاب؟ قالوا ابن عبد المطلب يدعي النبوة، يقول هو نبي. قلت ومن الذي خلفه؟ قالوا عمه أبو لهب يكذبه. إن الأمر صعب، إن الأمر صعب. حينما قالت قريش أجعل الآلهة إلها واحدة، إن هذا لشيء عجاب. بعدها انطلق النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن أوحي إليه في غار حراء، ذهب إلى زوجه يرجف فؤاده، إلى خديجة رضي الله عنه التي واسته بكل شيء، وقفت معه في أعظم وأشد المواطن. لما نزل يرجف فؤاده قال زملوني زملوني، فقالت ما بك بعد أن وضعت عليه الغطاء لتدفئه ما بك يا محمد فقص عليها الخبر طمأنته وهدأت من روعه وهي تقول إنك لتفعل كذا وكذا وكذا إنك لتصل الرحم وتعين الكل وظلت تعدد محاسن محمد صلى الله عليه وسلم ثم قالت والله لا يخزيك الله أبدا سبحان ربي ما أحلاه من موقف وما أعظمه من منزل عند هذه المرأة الصالحة التي بمجرد أن ذكرها وأخبرها رسول الله صلى الله عليه وسلم بما وقع له ذكرت محاسن فعل السابقة وأن من به هذه الخصال وهذه الخلال لا يخزى أبدا ثم بعد ذلك بعد أن ثبت الأمر وعلم بأنه وحي من الله عز وجل وبالإبلاغ والبيان عن الله سبحانه وتعالى انطلق إلى صاحبه ورفيق دربه إلى أبي بكر الصديق رضي الله عنه فأخبره في التو واللحظة ما تردد الصديق قط قال صدقت قال صدقت تقول عائشة رضي الله عنها والله ما سر النبي صلى الله عليه وسلم بإسلام أحد كما سر بإسلام الصديق كل كانت له كبوة إلا أبو بكر ولذلك تابعه وكان على الأمر معه صلى الله عليه وسلم ثلاثة من النساء خديجة ومن الكبار أبي بكر ومن الصغار علي بن أبي طالب ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عن علي الذي قال يا رسول الله معك فقال له اذهب واستأذن أبويك فقال علي رضي الله عنه أفيك أستأذن أبوي لا والله وكان ملازما مراحه في بيت خديجة رضي الله عنه يشرب ويتلذذ ويتغذى بنور الإيمان في بيت النبوة كيف لا تكون همم هؤلاء الأصحاب علت وسمت وهم يتابعون رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما هو يخبرهم ويبلغهم عن الله لا إله إلا الله محمد رسول الله تأصل التوحيد ثبت أن هذا الكون له إله يعرفه القاصي والداني كل يعلم أن الكون خلقه الله إذن ما هي المشكلة كما قال عز وجل ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله إقرار أمن يرزقكم من السماء فسيقولون الله كانوا لا يختلفون على أن الذي خلق الكون هو الله وأن الذي يرزق العباد هو الله ولكن المشكلة هل هذا الخالق هل هذا الرازق له أمر ونهي في البشر كانوا هم يجعلون لله الوسائط وأمرهم بيد أنفسهم أمرهم بيد العادات والتقاليد ولذلك جاء النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يستأصل من قريش ومن العرب بل من البشرية قاطبة الشرك الذي هو جعل الأنداد في الألوهية لله عز وجل لا حاكم لا آمر لا أمر يطاع لا نهي يطاع إلا أمر الله عز وجل وما جاء وما بلغ به رسول الله محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال الصديق أبو بكر صدقت أسلم من توه في نفس اللحظة ماذا فعل الصديق هل هذا الإسلام مجرد أن يذهب ويروح ويجيء وينام ويأكل ويشرب ولا هم له إلا أنه حمل اسم الإسلام لا والله ذهب الصديق وانطلق إلى كل أصحابه ومن كان معه، وجاء بهم بالإسلام وهم رجال، وكانوا هم الذين أسسوا وأصلوا هذه الدعوة. جاء بسعد بن أبي وقاص، بالزبير بن العوام، بطلحة بن عبيد الله، جاء بكبار الأصحاب، بل غالبهم من العشرة المبشرين بالجنة. الصديق علت همته، فكان لا يرقب ولا يرمق ولا يتابع إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا يخرم عن أمره شيء، ما نزل عن باب من أبواب الطاعة قط، بل كان واقفا خلف النبي صلى الله عليه وسلم، لا يسبق إلى الله أبدا، ولا يسامى ولا يساوى. جلس النبي صلى الله عليه وسلم يوما مع أصحابه ثم قال لهم: من أصبح منكم اليوم صائما؟ فيهم الصديق وجماعة من الأصحاب، وأظنه كان يوما غير عادي. من أصبح منكم اليوم صائما؟ قال أبو بكر: أنا سابق، أظن يوم صعب. من تبع جنازة؟ قال أبو بكر: أنا. من عاد مريضا؟ قال أبو بكر: أنا. من تصدق بصدقة؟ قال أبو بكر: أنا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما جمعت لعبد في يوم إلا دخل الجنة. الصديق كان صاحب تجارات وأموال ادخرها بعد إسلامه في سبيل الله عز وجل، ما جعل لنفسه حظ من المال إلا ملبس ومطعم، وهب ماله كله لله عز وجل. كان بهذا المال في أول الدعوة يشتري بعض الموالي والعبيد ممن أسلم، وكان يسارع في شرائهم بأي ثمن كان، وكان على رأسهم بلال بن أبي رباح رضي الله عنه. كان أبوه أبو قحافة يقول: يا بني، إن الناس يشترون العبيد ليخدموهم، ليخدموا، وأنت تشتري هؤلاء العبيد وهؤلاء الموالي ممن لا حرفة ولا عمل له. فكان الصديق يقول: أدخرهم ليوم القيامة. الصديق نعم تصدق بماله كله، من كالصديق في يوم العسرة حينما كان يصلي يجهز لجيش العسرة، وكانت من أصعب وأشد الغزوات، حث النبي صلى الله عليه وسلم وحض على الإنفاق، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يوري في كل غزوة، يعني إذا أراد غزوة ورى بغيرها، في هذه بالذات نظرا لشدة الحر وقلة الثمرة، كان الصحابة ينتظرون الثمرة وما نضجت بعد وقلة المال، حث وحض. جاء الصديق بماله كله، سأله النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا بكر، ما خلفت لأهلك؟ قال: تركت لهم الله ورسوله. أبو بكر حاول عمر أن يتسامى معه، أن يتساوى معه، بل حاول أن يسبقه فعجز. جاءه مال كثير فقال: لأتصدقن بنصف مالي ولأسبقن اليوم أبا بكر إن سبقته مرة مرة. تمنى عمر الفاروق أن يسبق أبا بكر مرة، فجاء بنصف ماله وقربه لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وأراد أن يطمئن. ماذا فعل الصديق؟ هل سبق أبا بكر؟ هل سابق عمر أبا بكر؟ فقال له صلى الله عليه وسلم: تصدق بماله كل. بل علم عمر أن المنافسة والمسابقة مع أبي بكر مستحيلة. من كأبي بكر رضي الله عنه، الذي لما علم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدفع أصحابه إلى دار الهجرة، كان في بيتي خائفا وجلا ينتظر ويتمنى أن يكون رفيق درب صاحبا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي يوم الهجرة طرق النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم باب أبي بكر في ساعة لم يطرقه فيها، فخرج الصديق: ماذا بك يا رسول الله؟ فقال: يا أبا بكر، أذن لي بالهجرة. فقال الصديق رضي الله عنه: الصحبة يا رسول الله. قال: بل الصحبة يا أبا بكر. كان الصديق قد ادخر فرسين اشتراهما وهيأهما لهذا الأمر العظيم الذي كان ينتظره دون أن يعلم أنه سيكون رفيق درب إلا في هذه اللحظة. عندها قال له صلى الله عليه وسلم: أما فرسي فبالثمن. أراد النبي صلى الله عليه وسلم حتى لا يكن لأحد عليه منا في أعظم حدث في التاريخ، الهجرة. ثم انطلق مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وتميز بهذه الخصلة بالهجرة. بل لما انطلقوا وكان هناك من يبعد عنهم الأعداء، فإذا بالأعداء أي بقريش سارعت وتابعت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وصاحبه، تابعتهم، فإذا بهما يدخلان الغار. الصديق كان يمشي تارة قدام رسول الله صلى الله عليه وسلم وتارة خلف النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يقول: إن صرت قدام خشيت أن يؤتى من الخلف، وإن سرت من الخلف خشيت أن يؤتى من قدام. صار يسير مرة في الأمام ومرة في الخلف خوفا على رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى دخل الغار. قريش الطلب كان أعلى الغار، حتى قال: يا رسول الله، لو نظر أحدهم تحت قدميه لرآنا. فقال صلى الله عليه وسلم: ما ظنك باثنين؟ الله ثالثهما. أيها الأحباب، الصديق صاحب همم عالية ما سبق قط، كان رضي الله عنه في كل موطن وفي كل باب له السبق إلى الله عز وجل وفي متابعة النبي صلى الله عليه وسلم، حتى في تواضعه وجوده وكرمه. ذهب النبي صلى الله عليه وسلم ليصلح بين قوم، وتأخر النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة، قيل الظهر أو العصر، فجاء بلال وقال: أبا بكر، أتصلي بالناس؟ لقد تأخر النبي صلى الله عليه وسلم. فقال أبو بكر: إن شئت أو إن شاء القوم فعلت. فأذن له فصلى، وبينما هو في الركعة الأولى إذ جاء النبي صلى الله عليه وسلم، فلما رآه القوم أخذوا في التصفيح أو التصفيق، وكان أبو بكر يلتفت في صلاته، فلما أكثر الناس التصفيق التفت أبو بكر فرأى النبي صلى الله عليه وسلم قد شق الصف وصلى خلفه. عندها تقهقر أبو بكر، رجع إلى الخلف، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول له: مكانك. شيل له مكانك، مكانك يا أبا بكر، مكانك. فرفع يديه إلى السماء، أي الصديق، وقال: ما كان لابن أبي قحافة أن ينال هذا المنزل. رجع إلى الخلف وتقدم النبي صلى الله عليه وسلم وصلى بالقوم. فلما فرغ النبي صلى الله عليه وسلم من الصلاة قال لهم: ما لكم أكثرتم التصفيق أو التصفيح؟ من همه شيء في الصلاة فليسبح. ثم قال أبو بكر: ما حملك أن ترجع وقد أذنت لك أن تصلي؟ فقال: يا رسول الله، ما كان لابن أبي قحافة أن يتقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: انظروا لأدب الصديق، انظروا لورع الصديق، رجع خطوات خلف النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن كان قدامه. برجوع هذه الخطوات صار هو الخليفة لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الصديق رضي الله عنه الذي تعنى، كان قلبه، كانت روحه، كانت نفسه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. خطب النبي صلى الله عليه وسلم خطبة في آخر أيامه، فوقف على المنبر ثم قال: إن رجلا خيره الله عز وجل بين الدنيا وبين ما عند الله، فاختار ما عند الله. فاختار ما عند الله، فبكى الصديق رضي الله عنه وقال: فديناك بآبائنا وأمهاتنا يا رسول الله. قال أبو سعيد راوي الحديث: فقلنا: ما لهذا الرجل يقول هذا؟ يقول هذا وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم حال رجل من الرجال. أيها الأحباب، فاصل ثم نعود إن شاء الله تعالى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عدنا بعد الفاصل ونكمل ما مضى، وفيها يقول الصديق رضي الله عنه: فديناك بآبائنا وأمهاتنا يا رسول الله. فقال أبو سعيد: قلنا، ما لهذا الرجل يعني يتكلم ويقول هذا الذي يقول؟ وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ذكر رجلا خير الله بين الدنيا وبين ما عند الله، فاختار ما عند الله. قال أبو سعيد: فكان أفقهنا وأعلمنا أبو بكر، إذ الرجل المخير هو رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. تمر الأيام والصديق ملازم لرسول الله صلى الله عليه وسلم، كأن النفس كأن الروح قد مزجت مع رسول الله بأنفاسه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، إلى أن مات النبي صلى الله عليه وسلم. وكان الصديق في السنح في أعالي المدينة، فلما بلغه الخبر أسرع ثم قال بعد أن قبله على رأسه وقال: بأبي أنت وأمي يا رسول الله، طبت حيا وميتا. ثم جمع شمل الأمة بعد أن كادت أن تتفرق، ولو تفرقت ما اجتمعت أبدا. في خلافة الصديق رضي الله عنه ارتد من ارتد من العرب، كفر من كفر، ابتعد من ابتعد، انزوى الإسلام حتى ما صليت الجمعة إلا في المسجدين في مكة والمدينة وعند ثمام بن أثال في بني حنيفة. جاء الصحابة وأبو بكر قد عزم أمرا أن يقاتل كل من خرج من هذا الدين، حتى من منع الزكاة لابد أن يقاتله. فجاء عمر، عمر الفاروق، جاء لأبي بكر وقال: يا بكر، على ما تقاتل الناس؟ ارتد الناس جميعا، على ما تقاتل الناس؟ ومنهم من يقول: لا إله إلا الله. فقال الصديق: والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة وبين الزكاة، والله لو منعوني عقالة أو عناقة صغار المعز لقاتلتهم على منعه حتى يعودوا. عمر رأى قوة الصديق فقال: فوالله ما لبث أن شرح الله صدري لما شرح له صدر أبي بكر، حتى أن الصديق على فراش الموت وليوث الإسلام على حدود فارس وعلى حدود الروم، وعاد الإسلام كما كان. ومن قولته المشهورة: أيزيد الإسلام في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وينقص في عهدي؟ لا يكون هذا أبدا. همم علت وسمت. ما هي همة الفاروق؟ ما الذي كان يشغله؟ فيما كان يفكر الفاروق كان يشغله بعد أن يأس أن يسبق أبا بكر، كان يتابعه، كان خلفه في الرجل. هذا الرجل الذي من مآثره ومحاسنه بعد أن كان في الجاهلية جبارا مغوارا، لما أسلم سكن قلبه، ثم أعز الله عز وجل به الإسلام بعد استضعاف. لما مات أبو بكر وقد استخلف عمر، غالب الأصحاب خافوا من عمر، عمر شديد، ولكن كان لعمر ميزات قد أخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم وعلمها يعني أفاضل الصحابة. عمر وافق القرآن في كثير من الآيات. عمر رضي الله عنه كان شجاعا بطلا مغوارا، وهذه الحقبة من التاريخ تحتاج إلى القوة بعد أبي بكر. الإسلام مقبل على فتوحات، مقبل على أن يفتح الأرض بحذافيرها. فعمر كان قوي، كان شديد، حتى قال بعض الأصحاب ستولي علينا فظا غليظا. قال الصديق رضي الله عنه لئن سألني ربي لأقول وليت عليهم خيرهم وأفضلهم في هذا الموطن العظيم الذي هيئ له عمر رضي الله عنه. عمر استطاع أن يضبط الأمر، وكان عمر بابا لهذه الأمة من كل فتنة مضلة، سد جميع الأبواب. جلس يوما مع أصحابي ثم قال لأصحابي أيكم يحدثنا عن الفتن؟ فبعض الأصحاب تكلم وقالوا فتنة كذا، فقال لعلكم تعنون فتنة الرجل في أهله وجاره. قالوا نعم، قال الآن هذا، ولكني أعني الفتن التي تموج كموج البحر. فقال حذيفة بن اليمان كان في القوم، قال أنا يا أمير المؤمنين. قال أنت؟ قال أنا. ثم قال حدثنا عنها. فقال حذيفة ما لك ولها يا أمير المؤمنين، إن بينك وبينها بابا مغلقا. قال عمر أيفتح الباب أم يكسر؟ قال بل يكسر. قال عمر إذن لن يغلق أبدا. سئل حذيفة أكان عمر يعرف الباب؟ قال حذيفة نعم، كما أن الأمس دون اليوم. عمر كان بابا يصون ويحفظ الأمة من كل ذرات البدع والخرافات المضلة. ما جرؤ في زمن عمر مبتدع أن يتكلم بأي بدعة قط. درة عمر كانت تؤدب وتفيق الرؤوس. رجل نبغ وظهر في زمن عمر، وربما كان يتتبع متشابه القرآن، اسمه صبيغ بن عسل. جاء صبيغ بن عسل هذا وبدأ ينشر بين الأصحاب يعني ما معنى هذه الآية، معنى هذا الكلام. ومعلوم أن الحق في متابعة الآثر، يعني العقل هنا يقف عند النص لفهمه، لا أن يتعارض العقل مع النص. هذا لم يعرفه الأصحاب قط أبدا. ولذلك في الحديث الذي رواه الترمذي وأبو داود من طريق العرباض بن سريع رضي الله عنه قال وعظنا رسول صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب، قلنا يا رسول الله لعلنا موعظة مودع فأوصينا، قال أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد وإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا. هذا الاختلاف أي الأمور يرد إليها؟ هل للعقل؟ هل للفكر؟ هل لمن كان عنده هوى؟ لا. قال فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين تمسكوا بها. إذن العقل يفهم النص، لا أن يكون العقل حكما على النص كما هو الحال عند أهل الأهواء من المبتدعة وأهل الضلالة. فكان الصحابة يقفون عند النصوص، حتى لما سئل أبو بكر الصديق رضي الله عنه وفاكهة وأبا ما تأويل الآية؟ قال الفاكهة عرفناها، أما الأب فأي أرض تقلني وأي سماء تظلني إن قلت في القرآن برأيي. يعني ما عندي نص في هذه الجزئية، ما هو الأب مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم؟ إذ الأب عند الناس معروف في اللغة، هو الحشيش الذي يكون بين الأشجار أو في الصحراء وغيره. عمر سمع بصبيغ بن عسل هذا وانتشر أمره، يعني يشوش على بعض الأصحاب، يأتي بعض معنى المتشابه. فدخل يوما صبيغ بن عسل وعمر جالس فقال أيكم يفسر لي هذه الآية والذاريات ذروا. فهنا نظر عمر وقال أظنك صبيغ، أنت صبيغ بن عسل؟ قال نعم يا أمير المؤمنين. قام إليه عمر بدرتي ثم رمى من على رأسه العمامة فسقطت، فإذا له شعر، فقال: أما والله لو رأيتك قد حلقت، لأن الحلق هو من صفات الخوارج، لو رأيتك حلقت لضربت عنقك، أي أنت الذين وصفه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولكن صبيغ لم يكن هكذا، ولكن في قلب بعض الشيء أراد أن ينشره ويؤصله. ثم قام إليه عمر فضربه بالدرة حتى أدماه، ثم أمر بحبسه في بئر مطوية مغلقة إلى اليوم التالي. جاء بصبيغ بن عسل في اليوم التالي، ثم جلد كما جلد في اليوم الأول. جاء به في اليوم الثالث. عقل صبيغ المسألة، عرف أن عمر أراد أن يذهب ما بعقل من هذه الفتن والبلايا، فقال صبيغ: يا أمير المؤمنين، إن أردت أن تذهب ما بي فقد برئت، وإن أردت قتلي فاقتلني قتلا جميلا. وقف عمر ثم أرسله إلى الكوفة نفيا، وقال الأمير الكوفة بموسى الأشعري: يا أبا موسى، يأتيك صبيغ، إياك أن يجالس أحدا من أصحاب محمد، إياك، اجعله في إقامة جبرية حتى يذهب ما في عقله وما في قلبي من خلل. حتى أرسل أبو موسى بأن صبيغ برئ وصار متبعا للأثر. حتى أن بعد موت عمر رضي الله عنه، لما ظهر عبد الله بن سبأ اليهودي الذي ادعى التشيع ودعى ألوهية علي رضي الله عنه، وقام قومته المعروفة المشهورة، فأرسل لصبيغ وقال: صبيغ الحق بنا. فقال صبيغ بن عسل لعبد الله بن سبأ: لقد برئت على يد العبد الصالح عمر. كان عمر رضي الله عنه وقافا عند أمر الله عز وجل حافظا للأمة، وكان مثلا أنموذجا يحتذى به. أتدري يا عبد الله مهمة عمر؟ همته أن يكون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومع أبي بكر في الحالة التي كان عليها، صار هو هذا. حتى بعد أن فتحت عليه الدنيا كان يقال له: يا عمر وسع، فإن الله قد وسع عليك. فتحت الدنيا في زمن عمر، كان يقول: لا، وجدت صاحبي على أمر فأخشى إن فارقتهما ألا ألحق بهما. ظل على هذه الحال، ثوب واحد لا يغير حتى ولو صار رقيعا مرقعا، وطعام واحد حتى لو اجتمعت أصناف شتى من الأطعمة. كان عمر في زمن المجاعة قبل زمن الفتح كان يربط الحجر على بطنه ويقول لنفسه: قرقري أو لا تقرقري، لن تأكلي إلا من طعام واحد حتى يأكل باقي المسلمين من طعامين. فتحت الدنيا، وعلى الرغم من هذا أصر أن يكون على نفس الوتيرة والأمر. لماذا؟ كان لعمر همته أن يكون مع النبي صلى الله عليه وسلم ومع أبي بكر. ظل يمضي ويسير ويهذب النفس إلى آخر رمق. كانت له نظرة، كان له هم يشغله، كيف يكون مع النبي صلى الله عليه وسلم؟ لما طعن وطعنه المجوسي المجرم أبو لؤلؤة وسقط عمر وجرح يذغب دما، دخل عليه عبد الله بن عمر، وكان لا هم لعمر إلا أن يدفن مع صاحبيه. قال لابن عمر: اذهب لأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأخبرها يستأذن عليك عمر وليس بأمير المؤمنين، فلم يعد أميرا للمؤمنين بعد اليوم، يستأذنك أن يدفن مع صاحبيه، فإن أذنت وإلا فخذني إلى مقابر المسلمين. أسرع عبد الله بن عمر وطرق باب عائشة رضي الله عنها، فخرجت فقال: يستأذن عليك عمر وليس بأمير المؤمنين بعد اليوم أن يدفن مع صاحبيه. فقالت رضي الله عنها: كنت أدخره لي، أقول: هذا أبي وهذا زوجي، ووالله لأثرن به عمر. ثم وافقت على أن يدفن في حجرتها مع صاحبيه، مع النبي صلى الله عليه وسلم ومع أبي بكر. ظل عمر والجرح يزغب والدم يسيل ينتظر الإجابة، حتى وقف ابن عمر عبد الله على الباب فقال: هي؟ قال: قد أذنت يا أمير المؤمنين، أذنت يا أمير المؤمنين. فكأن عمر سري عنه ثم فاضت روحه. من كعثمان الحيي السابق الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم: تستحيي منه الملائكة. عثمان الذي أنفق في سبيل الله، ما ترك موطنا ينفق فيه إلا أنفق، ما ترك مكانا للسباق إلا سابق، ما ترك بابا من الخيط إلا فعل. لما كان في غزوة العسرة قال النبي صلى الله عليه وسلم: من يجهز جيش العسرة وهو معي في الجنة. جهزه كاملا بأحماله وأقتابه. كان في المدينة رجل يهودي عنده بئر تسمى بئر روما، وكان يبيع الماء بالثمن، فقال: من يشتري بئر روما وهو معي في الجنة. أسرع عثمان وفعل حيلة مع اليهودي ثم اشترى البئر وجعلها ماء عذبا سلسبيلا لجميع المسلمين. عثمان رضي الله عنه شهيد الدار الذي أراد الأشرار أن يخلعوه وينزع منه الأمر الذي سربله الله إياه، قال: والله لن أخلع نفسي في أمر أثبته الله عز وجل على ما تريدون خلعي. وعدد له محاسنه وبين أن هذا الأمر لله عز وجل، فحاصروه. وما كان يظن مسلم أن هؤلاء الأشرار يفعلون ما فعلوا، حتى قال لهم: والله لو أريق دمي لن تستمتعوا بأمن إلى يوم القيامة، ستفتح على الأمة أبواب الفتن إلى قيام الساعة. وفعلا قتل عثمان رضي الله عنه، ولقي الله عز وجل عفيفا شريفا كريما تقيا ورعا، ودمه وزع على جميع الأمة. من كعلي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه، أبو الحسن والحسين، ابن عم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، من أشرف خلق الله وأعظمهم وأقواهم وأتقاهم، علي الذي ما كانت له كبوة قط، أسلم وهو في أول مراحل الصبا، وكان مراحه وكان مجلسه في بيت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. علي الذي ادخره النبي صلى الله عليه وسلم لأعظم مهمة في حادث الهجرة، أن يرقد في فراشه. لماذا؟ ليغيب عن القوم خروج النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك ليرد ما عند النبي من أمانات صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وفعلا قام بها خير قيام، ما خاف وما اهتز وما كانت له كبوة. علي رضي الله عنه الذي قاتل في يوم بدر وقتل عدوه الفارس المغوار، الذي قتل مرحبا، الذي قتل الأبطال الشجعان، والذي هزم الجيوش. علي الذي أرسله النبي صلى الله عليه وسلم لحرب هؤلاء اليهود، ثم قال له: اذهب على رسلك وادعهم إلى لا إله إلا الله. هؤلاء كانت لهم همم علت وسمت وارتفعت. انظروا لهمم النساء، همة عائشة رضي الله عنها. ما هي همتها؟ كانت ترمق رسول الله صلى الله عليه وسلم، كانت في وضع استعداد لتسري عنه في كل موطن وفي كل وقت وفي كل آن. كانت تقول رضي الله عنها وكانت تؤخر الصيام ربما إلى شعبان القابل مما عليها من رمضان، حتى تكون قريبة من النبي صلى الله عليه وسلم. قالت: لقربي من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فلما مات النبي صلى الله عليه وسلم كانت تسرد الصيام. عائشة رضي الله عنها كان لها هم، هم كيف تعلي بقدر المرأة في الإسلام، حفظت علما عظيما جما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من داخل بيت النبوة ثم بلغته للناس والعباد. كان الطعام، كانت الحياة بسيطة، ما تضجرت قط لما وقع التخيير واجتمع النساء على زيادة النفقة. فإذا مسلم يخير نساءه، بدأ بعائشة بأصغرهن، بعائشة رضي الله عنها قال لها يا عائشة إني مخيرك، ونزلت آية التخيير، إما بالبقاء على الحالة على النبي صلى الله عليه وسلم وإما بالتسريح الجميل. إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعاليت أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلة. عندها وقفت وقفة، قالت يا رسول أفيك أخير أبوي، أفيك أخير أبوي، والله لقد رضيت بالله ورسولي. ثم بعد ذلك قالت يا رسول لا تخبر صويحباتي، فقال أما هذه فلا. ثم تتابعت الأقوال في الموافقة على أمر الله عز وجل. كان يمر الهلال ثم الهلال ثم الهلال، ثلاثة أهل في بيت النبوة ولا طعام. بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم وفتحت الدنيا على أم المؤمنين، حتى جاء بغرارتين عبد الله بن الزبير ممتلئتين ذهبا يصل بها أم المؤمنين رضي الله عنها، فنادت مولاة لها وقالت ناولين الصحن، وكانت في يوم صائمة، فناولين الصحن، ففرقت هذه الأموال على بني فلان وبني فلان وبني فلان حتى فرغ الذهب جميعا وأذن للمغرب وما بقي درهم ولا دينار. فقالت لمولاتها ناولين الطعام لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا. فقالت الجارية يا أمة والله ما بقي عندنا طعام، لو أبقيت لنا من هذا كنا نشتري لحما نشتري طعاما. وظلت تكرر، قالت رضي الله عنها لا تعنفيني، لو ذكرتيني لتذكرت. همة النساء علت. أم سليم دعت رجلا مشركا إلى الإسلام، دعته لأن يخدم هذا الدين. زينب رضي الله عنها كانت تنفق تعمل وتشتغل، وامرأة صنع حتى تتصدق على الفقراء وعلى المساكين. همم هؤلاء كانت تطلب الآخرة. إن الأمر يحتاج أن نقف مع هؤلاء، هم أسوتنا، هم الأصل، هم أصلي وفصلي. كان خالد معدن يقول حينما يذكر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم جميعا يقول هم أصلي وفصلي وإليهم يحن قلبي، فعجل ربي قضي إليك حتى يلقى أصحاب محمد. بلال بن أبي رباح على فراش الموت كان الأهل وابل له ويقول وطرباه غدا ألقى الأحبة محمدا وصحبه. أيها الأحباب، سنتكلم ونعود ونذكر فضائل هؤلاء وما هم عليه وفي أي منازل الدنيا والآخرة صاروا وكانوا، وليس هذا من فراغ إنما من جهد جهيد ومن عمل دؤوب في رضا الله عز وجل. للحديث بقية، أقول قولي هذا واستغفر الله لكم وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.